بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، أي ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام قبل الطعام، أي قبل البدء بأكل الطعام وعند الشروع في الأكل، وماذا أيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد الطعام. والسنة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه قبل الطعام أن يبدأ بالبسملة، وبعد الطعام أن يختم بالحمد له، حمد الله عز وجل. يبدأ بالبسملة لأن البسملة يؤتى بها في بداية الأمور طلبا لعون الله سبحانه وتعالى ومده، وتبركا وتيمنا بالبدء بذكر اسمه تبارك وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة، فإذا بدأ المسلم أكله أو شربه بالبسملة قائلا بسم الله، فمعنى ذلك أي أبدأ ذاكرا اسم الله جل وعلا مستعينا به سبحانه وتعالى. فالبسملة يؤتى بها في أول الطعام وفي أول الشراب، والحمد لله حمد الله عز وجل يؤتى بها عند الفراغ من الطعام أو الشراب، فيحمد المسلم ربه تبارك وتعالى على ما من به وتفضل من طعام وشراب، فيحمد الله عز وجل على ذلك. والحمد على الطعام والشراب موجب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهو موجب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الحامد عقب تناوله للطعام أو الشراب هو على ذكر أن هذا الطعام والشراب منه من الله وتفضل منه سبحانه وتعالى، حيث أطعمه وسقاه ومن عليه، فيذكر نعمة الله ويحمد الله عز وجل. والحمد مؤذن بالمزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، أراد أن يبين هديه وسنته عليه الصلاة والسلام فيما يقوله إذا بدأ في تناول الطعام أو الشراب وبعدما يفرغ من الطعام. وأورد أولا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام. قوله كنا عنده هذه تتكرر في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم مما يدل على أدبهم معه عليه الصلاة والسلام، فيقول كنا عنده أو يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الألفاظ المشعرة بالتبعية وأنهم معه عليه الصلاة والسلام تبع له صلوات الله وسلامه عليه. قال فقرب إليه طعام، فقرب إليه طعام أي قدم للنبي عليه الصلاة والسلام وأدني منه، وهذا أجمل وأحسن ما يكون في الكرم أن يقرب الطعام ويدنى من الضيف، ومنه كرم إبراهيم الخليل عليه السلام قال الله تعالى فقربه إليهم. قال فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. لاحظ أبو أيوب رضي الله عنه هذه الملاحظة في هذا الطعام الذي أكلوه، وهو أنه كان في أوله فيه بركة، كان في أول الطعام فيه بركة وفي آخر الطعام قلت البركة. يقول ما رأيت، لم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، يعني في بداية الأكل كان في الطعام بركة. قال ولا أقل بركة في آخره، يعني لاحظ في آخر الطعام أن البركة قلت، وأحس أن لهذا سبب، أحس أن لهذا سببا. يقول فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ الإشارة في قوله هذا إلى البركة الكثيرة في الأول وقلة البركة في آخر الطعام، فثار عندهم هذا التساؤل، قالوا كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان، أي أنهم في بداية الطعام عندما جلسوا كلهم ذكروا اسم الله، كلهم ذكروا اسم الله، كلهم بدأوا بالتسمية، فلم يجد الشيطان سبيلا أن يستحل طعامهم لأنهم ذكروا اسم الله عليه، ولا سبيل له إلى طعام ذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله على الطعام حرمان للشيطان ومنع له من تناوله، وعدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام فتح للباب والمجال للشيطان أن يأكل وليشارك الإنسان في طعامه. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين إن الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى على طعامهم وشرابهم ودخولهم لا سبيل للشيطان عليهم، وهذا من معنى الآية، والآية أعم من ذلك. فالذي يذكر الله على طعامه وعلى شرابه لا يجد الشيطان سبيلا له في طعامه أو شرابه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا وضع الطعام وأكل منه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والطعام، أدركتم المبيت والطعام. فإذا دخل المسلم بيته ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان معه في بيته وشاركه في بيته، وإذا لم يذكر اسم الله على طعامه شاركه الشيطان في طعامه وشرابه، شاركه في بيته وشاركه في طعامه وشاركه في شرابه. ولو قيل لأي منا أترضى لنفسك وولدك أن يكون الشيطان شريكا لك في طعامك وشريكا لك في شرابك وشريكا لك في بيتك لقال لا والله ما أرضى ذلك ولا أقبل ذلك وهيهات أن أقبل ذلك. لكنه إن لم يسم الله عند دخوله ولم يسم الله عند طعامه فتح المجال للشيطان، شاء ما به، رغب أو لم يرغب يدخل الشيطان. وهذا مما يؤكد أن المسلم يجب أن يكون على حرص شديد على ذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه وعلى شرابه وعند دخوله لبيته حتى لا يشاركه الشيطان، حتى لا يشاركه الشيطان. والشيطان قد يأتي بالشخص ويجعله يضع يده في الطعام دون ذكر اسم الله، يشغله ويلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يضع يده في الطعام بدون تسمية لتحصل للشيطان المشاركة. وقد جاء في حديث في صحيح مسلم وغيره أن طعاما وضع للنبي عليه الصلاة والسلام فجاءت جارية كأنما تدفع، جاءت جارية كأنما تدفع يعني كأن شخصا وراءها يدفعها بشدة مندفعة للطعام تريد أن تضع يدها في الطعام لتأكل، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها، أمسك عليه الصلاة والسلام بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت يدها، وإن يده في يدي مع يدها. لما كان عليه الصلاة والسلام ممسكا يد الجارية يقول إن يده يعني يد الشيطان في يدي مع يدها، أمسكه عليه الصلاة والسلام فجاء بها يدفعها دفعا ويسوقها سوقا إلى الطعام تريد أن تضع يدها فيه دون أن تسمي. لماذا؟ ليستحل بها الطعام. فالشيطان يستحل الطعام عندما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص في نفسه وأن يحرص أولاده وأن يبين لهم هذه الحقيقة ويقول لهم الشيطان عدو يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ويجب علينا أن نتخذه عدوا لنا ونحذر أشد الحذر من أن يشاركنا في بيتنا أو يشاركنا في طعامنا وشرابنا وهو ألد أعدائنا. ومن الذي يرضى لهذا العدو اللدود الذي لا هم له إلا أن يرد الإنسان في الهلكة في الدنيا والآخرة؟ من الذي يرضى له أن يكون له شريكا في طعامه وشرابه ومبيته عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك؟ قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان، فأكل معه الشيطان أي أكل مع هذا الذي لم يسمي، وهذا الذي لم يسمي هو يأكل معهم من قصاتهم. واستحل الشيطان به طعامه، قال أكل معه، ما قال أكل معهم، لأنهم هم سموا وذكروا اسم الله تعالى، لكنه يستبيح الطعام بأن يأكل مع من لم يسمي. ولهذا كل من على القصعة وكل من شرعوا في تناول الطعام، كل واحد منهم يطلب منه أن يحرص على التسمية حتى لا يستحل الشيطان به الطعام. ويفيد هذا الحديث أن عدم التسمية من أسباب عدم التسمية على الطعام والشراب من أسباب محق البركة، من أسباب محق البركة، ومن أسباب مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه وشرابه. وإسناد هذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، وفيه راشد بن جندل اليافعي، قال الحافظ في التقريب ثقة، لكن الأقرب الله أعلم بمراجعة ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب أنه مجهول. وشيخه حبيب بن أوس مجهول، ولهذا الحديث اسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة سيء الحفظ وفوقه راويان لا يعرفان، راشد بن جندل وحبيب بن أوس. لكن المعنى المذكور في الحديث له ما يؤيده مما أشرت إليه ومما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني إن حصل له في أول الطعام غفلة ونسيان فلم يسمي، لم يسم، ثم ذكر في أثناء طعامه غفلته ونسيانه للتسمية في أول الطعام، فعليه في هذه الحال أن يقول بسم الله أوله وآخره. بسم الله أوله وآخره، أي أول الطعام وآخره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده الناسي الذي غفل أو حصل له نسيان في أول طعامه أن يسمي. فإذا قال بسم الله أوله وآخره عادت بإذن الله تبارك وتعالى وتحققت له البركة في أول الطعام وآخره، تحققت له البركة في أول الطعام وآخره. قال فليقل بسم الله أوله وآخره. جاء في حديث في إسناده كلام، بل إسناده ضعيف وهو مشهور، وهو أن طعاما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وأكل رجل في المجلس، ثم في آخر لقمة أكلها، آخر لقمة أكلها ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل فقال إنه نسي أن يسمي في أول الطعام وفي آخر لقمة أكلها قال بسم الله أوله وآخره، فاستقاء الشيطان الطعام كله. لكنه كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم إسناده ضعيف، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب في مشروعية أن يقول المسلم في أثناء الطعام إن نسي أن يقول بسم الله أوله وآخره. وحديث عائشة الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه أم كلثوم، فيه أم كلثوم وهي الليثية مجهولة، لكن المتن صحيح بشواهده، وقد أورد له الألباني رحمه الله جملة من الشواهد يثبت بها في كتابه إرواء الغليل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال إذن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر ابن سلم ابن أبي سلمة رضي الله عنه، عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، والحديث سبق أن أورده المصنف سابقا من وجه آخر، وأورده هنا من أجل التسمية، أورده هنا في هذه الترجمة من أجل التسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة ادنوا يا بني وسم الله، ادنوا يا بني فسم الله أي قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. وعرفنا أن هذا الحديث جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه بين ثلاثة آداب للطعام، وهي التسمية في أوله، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. وأشرت في الموضع الأول لذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث وزاد فيه زيادة عظيمة جدا في بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم ومواظبتهم ومسارعتهم إلى الاتباع والاقتداء والامتثال. فهذا صحابي صغير، صحابي صغير رضي الله عنه، لكنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد، أي منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وجهني هذا التوجيه وأرشدني هذا الإرشاد وأنا ملتزم ومواظب على ذلك، أسمي وأكل بيميني وأكل مما يليني كما وجهني صلوات الله وسلامه عليه. وعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وربيب النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعمر أدنو يا بني، أدنو يا بني، هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن تودده، فقوله أدنو يا بني هذا فيه تودد. وإذا قلت للصغير وليس من أبنائك يا بني شعر به لطفك معه ورحمتك به وتلطفك في خطابه وأنسته بهذه الكلمة وادخلت على قلبه سرورا، بخلاف ما إذا قيل للصغير كلمة جافية أو كلمة غليظة فإنها تنفر قلبه وتبعد نفسه. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب، أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب، فيقول للطفل الصغير يا بني، ولو كان ليس من أبنائه، من باب التلطف والمؤانسة وإدخال السرور على قلبه. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان قول الرجل للصغير يا بني، قول الرجل للصغير يا بني، أي أن هذا من آداب الشريعة. وهذا الأدب جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، وجاء عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. جاء عنه عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الطعام الحمد، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحمد بصيغ عديدة. ويكفي في هذا الباب أن يقول المسلم الحمد لله، إن الله كما سيأتي معنا في الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيكفي أن يقول الحمد لله. لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للحمد بعد الفراغ من الطعام، يستحب للمسلم ويندب أن يحفظها وينوع بينها، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا متأملا في معانيها العظيمة ودلالاتها المباركة في باب حمد الله جل وعلا وحسن الثناء عليه سبحانه وتعالى وتذكر إنعامه وتفضله على عباده. وحديث أبي سعيد هذا فيه صيغة من صيغ الحمد، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن في إسناده مجهول، وهو إسماعيل بن رياح. قال إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أي الذي من علينا بهذا الطعام ومن علينا بهذا الشراب وجعلنا من عباده المسلمين. فهذه نعمة عظيمة أن يكون العبد مسلما من أهل هذا الدين العظيم وعنده طعامه وشرابه، فهذه نعمة عظيمة فيحمد الله على ذلك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. لكن الحديث لم يثبت، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا
ولا مستغنى عنه
ربنا.
مضبوطة عندك الشدة؟ إيش عليها؟
ما عليها
شيء. طيب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء. هذه الصيغة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحمد بعد الفراغ من الطعام، ولهذا قال أبو أمامة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني إذا فرغ وبدأوا برفع المائدة من بين يديه يحمد الله عز وجل. وهذا يشعر بفائدة أن المائدة ترفع عند الفراغ منها، المائدة ترفع عند الفراغ منها، إذا فرغ من المائدة ولم يبقى من سيأكل سواء ممن بدأوا أو ممن سيلحقهم في الأكل، إذا فرغ من المائدة لا تترك وإنما ترفع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الطعام ترفع المائدة ويحمد الله سبحانه وتعالى. قال يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا فيه المبالغة في الحمد، في المبالغة في الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا. جاء في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال الحمد لله كثيرا، أن رجلا قال الحمد لله كثيرا، فما عرف الملك كيف يكتبها من كبر وعظم هذه الحمد وهذه الصيغة العظيمة في الحمد، الحمد لله كثيرا ما عرف كيف يكتبها. فجاء في الحديث وهو حديث ثابت أن الملك صعد إلى الله عز وجل وقال كيف أكتبها، قال اكتبها كما قالها عبدي، اكتبها كما قالها عبدي الحمد لله كثيرا. فهذه الصيغة فيها مبالغة في الحمد، وهذا النوع من الذكر يسمى الذكر المضاعف، يسمى الذكر المضاعف، ألفاظه قليلة لكنه لا حد له ولا عد، لا حد له ولا عد، مثل الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء، هذا ذكر مضاعف. ومثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا مضاعف. فقال الحمد لله حمدا كثيرا أي موصوفا بالكثرة والطيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والطيب هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه وصفائه، وأنه حمد لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وطلب ثوابه سبحانه وتعالى، لا يراد به رياء ولا يراد به سمعة ولا مطامع أخرى إلا الطمع في رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه عز وجل. قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والبركة تعني الثبات والزيادة، البركة تعني الثبات والزيادة، ثبات الخير الموجود وزيادته ونماءه. قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه، غير مودع ولا مستغنى عنه، أي غير مودع هذا الحمد ولا مستغنى عن هذا الحمد، فهذا فيه دوام هذا الحمد وبقاؤه واستمراره وثباته، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الآن لا أتذكر ضبط هذه الكلمة وتراجع إن شاء الله. ارفع الصوت، ما أسمعك، ارفع الصوت. ربنا نعم. طيب، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، رواه في صحيحه من وجه آخر عن ثور بن يزيد به نحوه. نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم.
قوله ربنا إذا كان ضبطها كذلك فتكون خبر لمبتدأ محذوف مقدر أنت ربنا، أنت ربنا، أو تكون مبتدأ لخبر محذوف ربنا أنت، وهذا يكون ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى هنا في هذا المقام من باب التوسل بذكر ربوبية الله جل وعلا في هذا المقام العظيم، مقام الحمد، مثل قولك الحمد لله رب العالمين، تذكر ربوبيته سبحانه وتعالى للعالمين متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك ومثنيا عليه وممجدا له سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي أنت ربنا يا الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، كان يأكل الطعام في ستة من أصحابه، أي اشتركوا في تناول الطعام، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، جاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم أي الطعام، لأن عدم تسمية الإنسان على الطعام من أسباب ذهاب البركة، من أسباب ذهاب البركة، قال لو سمى لكفاكم، فالقليل من الطعام مع التسمية يبارك للعبد فيه، يبارك للعبد فيه، والكثير من الطعام مع ترك التسمية سبب لمحق البركة. والحديث في إسناد أم كلثوم مرت معنا قريبا وهي الليثية مجهولة، لكن الحديث له شاهد عند أبي يعلى في المسند بلفظ أما إنه لو قال بسم الله لوسعكم، أما إنه لو قال بسم الله لوسعكم، قوله لوسعكم أي الطعام، مثل قولي هنا لكفاكم أي الطعام. نعم.
قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، وقد أخره رحمه الله إلى خاتمة الترجمة لأن فيه الثواب والأثر، لأن فيه الثواب والأثر، ثواب الحمد على الطعام وثواب الحمد على الشراب، ألا وهو نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بمرضاته عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فمن موجبات وأسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى أن تحمد الله عند فراغك من الطعام وأن تحمده سبحانه وتعالى عند فراغك من الشراب، فإنك إذا فعلت ذلك فزت برضا الله سبحانه وتعالى ومن رضي الله عنه فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. نعم.
قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حسين بن الأسود البغدادي قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظ مضبب بحديد فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح جمع أقداح، مثل سبب جمع أسباب، والقدح هو ما يشرب فيه، القدح هو ما يشرب فيه. فقوله باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة عقدها لبيان الإناء أو الوعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب فيه الشراب صلوات الله وسلامه عليه، الشراب من الماء أو النبيذ أو العسل أو اللبن أو غير ذلك مما يشرب. فالقدح هو الوعاء المخصص للشرب، القدح هو الوعاء المخصص للشرب ويجمع أقداح. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث ثابت البناني رحمه الله قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب، قدح خشب غليظ مضبب بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وصف القدح، يعني وصف الوعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب به، وسيأتي أن هذا القدح كان يسقيه به الماء والنبيذ واللبن والعسل، أي الأشياء التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام، كان أنس خادمه رضي الله عنه يقدمها له بهذا القدح. ما صفته؟ قدح خشب، مصنوع من الخشب، غليظ مضبب بحديد. قوله مضبب، الضبة هي حديدة عريضة يجمع فيها الخشب، حديدة عريضة يجمع فيها الخشب بحيث يتماسك ويلتئم ويجتمع ولا يحصل فيها فجوات أو منافذ لخروج الماء، فالضبة هي التي تجمع الخشب وتلمه وتشده بعضه إلى بعض. قال: مضبب بحديد. فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناد حسين بن الأسود البغدادي، صدوق يخطئ كثيرا، وفيه كذلك عيسى بن طهمان صدوق، لكن الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نظار، النظار الخالص من الخشب والعود. وفيه قال أنس في صحيح البخاري، قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني مرات كثيرة سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله. الشراب كله أي أنواع الأشربة التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام، الماء والنبيذ والعسل واللبن. فهذا معنى قوله الشراب كله. الشراب كله أي أنواع الأشربة التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم من وجه آخر عن حماد بن سلمة به. والنبيذ هو ماء ينبت فيه مثل الرطب أو نحوه، يوضع فيه الرطب في الليل، ثم في الصباح يتحلل هذا الرطب في الماء فيصبح طعم الماء حلو، فيه مذاق الرطب، يعني ماء فيه مذاق الرطب فيكون طعمه حلوا، هذا هو النبيذ. فكان رضي الله عنه يسقي النبي عليه الصلاة والسلام الماء والنبيذ والعسل واللبن. فالنبيذ مثل ما ذكرت يوضع الرطب في الماء أو العنب في الماء، ثم يوضع في الليل، ثم في الصباح يتحلل ويختلط في الماء كله. فإذا شرب الإنسان الماء يجد فيه طعم حلاوة الرطب أو حلاوة العنب أو نحو ذلك مما نبذ في الماء ووضع فيه. وفي زماننا هذا الله عز وجل يسر لنا الخلاطات، وإذا احتاج الإنسان إلى ماء مخلوط بنوع من العصير التفاح أو البرتقال أو غير ذلك يضع الماء ويضع معه الشيء الذي يريد أن يختلط بالماء وينتشر طعمه في الماء كله، ففي لحظة واحدة يتحقق له ذلك ويشربه هنيئا مريئا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومني، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة. نعم.
قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاكهة هو ما يؤكل من الطعام على سبيل التفكه والتلذذ بطعمه وحلاوته ومذاقه. قال: باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد جملة من الأحاديث، بدأها بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء معروف وهو شبيه بالخيار لكنه أكبر حجما منه، والرطب أيضا كذلك معروف، والرطب كذلك معروف. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب، وسيأتي أيضا أنه يأكل الرطب بالبطيخ ويأكله بالخربز. وهذا فيه كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فيه أنه يكسر حرارة الرطب ببرودة البطيخ وبرودة الخربز وبرودة القثاء، فالرطب فيه حرارة وهذه فيها برودة، فكان عليه الصلاة والسلام يكسر حرارة هذا ببرودة ذا، ويكسر برودة هذا بحرارة هذا، فيحصل اعتدال بأكلهما معا بأكلهما معا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. ومن باب الطرافة، لما نزلت اليوم من سيارتي قابلني القارئ وسلم علي وضع في يدي شيئا، قلت ما هذا؟ قال هذا قثاء بالرطب. قلنا قرأت الحديث اليوم ووضعنا القثاء بالرطب، لكنه اجتهادا منه وضع القثاء بالرطب على شكل سندوش، يعني هذا فقه العصر، فقص الرطب قص القثاء مثل ما يصنع بالسندوش وحشاه بالرطب من داخله، فهذه على طريقة هذا العصر في الوجبات السريعة. وأكل القثاء بالرطب هذه وجبة الأخوان القارئ، أكل القثاء بالرطب يكون بأكلك حبة الرطب ثم تتبعها بقضم جزء من القثاء وتمضي هكذا، تأكل من الرطب وتأكل من القثاء. نعم.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب. وأيضا مثل ما سبق، البطيخ بالرطب، البطيخ بارد، البطيخ بارد والرطب حار، فكان يكسر، ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث أنه قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، فالرطب حار والبطيخ بارد، فإذا أكل معا حر هذا يكسر برد هذا وبرد هذا يكسر حر هذا، فيحصل اعتدال. والحديث حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد قال وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. هذه قاعدة الآن، الأحاديث البطيخ ورد فيه عدة أحاديث لم يصح منها غير هذا الحديث الواحد، فأي حديث يروى في البطيخ لم يصح إلا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال ابن القيم والمراد به أي البطيخ الأخضر وهو بارد رطب، والمراد به الأخضر وهو بارد رطب. وأكل البطيخ بالرطب هو مثل ما ذكرنا في الخربز ومثل ما ذكرنا في القثاء بالرطب. ولا أدري كيف سيصنع صاحبنا سندويش بالبطيخ والرطب. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت حميد أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، يجمع بين الخربز والرطب، يجمع بينهما بالأكل. والخربز المراد به الأصفر، والبطيخ مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله المراد به الأخضر الذي قشرته خضراء، هذا يقال له البطيخ. والمراد بالخربز هنا الذي قشرته من الخارج صفراء يقال له الخربز. والخربز فيه برودة، فيه برودة، وبرودته تعدل من حرارة الرطب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
الذي قبله قرأته
قرأناه
حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرميلي قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قد مر معنا الحديث، والإسناد هنا ضعيف في محمد بن عبد العزيز الرملي صدوق يهم، وفي عبد الله بن يزيد بن الصلت في عبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف، وفي محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن يتقوى بما تقدم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء وقال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثمر كانوا يفرحون به فرحا شديدا، ومثل هذا الفرح قليل في زماننا، مثل هذا الفرح قليل في زماننا، لأنه في زماننا يسر الله سبحانه وتعالى الثلاجات التي تحفظ الرطب وتحفظ البلح، فلما يأتي ولا يزال الرطب موجود في هذه الحافظات، فالفرح به يقل، يحصل فرح، لكن الفرح في زمانهم يكون شديدا، لأنه لا يوجد بعد انتهاء وقت الصرام لا يوجد إلا التمر، وينتهي وجود الرطب والبلح تماما ويصبح الموجود التمر، يكنز ويكبس ويحفظ ويؤكل تمرا إلى نهاية السنة. فإذا جاء البلح في أول وقته يفرح به فرح شديد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون به إلى النبي أول ما يرون باكورة التمر باكورة البلح يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، دعا الله عز وجل بالبركة في الثمر، اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، فدعا عليه الصلاة والسلام بالبركة للثمار وللمدينة وللصاع وللمد. والبركة تعني وجود الخير وزيادته، تعني وجود الخير وزيادته. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. ذكر هذا عليه الصلاة والسلام متوسلا به إلى الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، توسل إلى الله عز وجل بالعبودية والذل والافتقار له سبحانه وتعالى. قال: وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإنه دعاك لمكة. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. جزاه الله عن أمته خير الجزاء على حرصه صلوات الله وسلامه عليه ونصحه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم من كمال لطفه ورفقه ورحمته عليه الصلاة والسلام يدعو أصغر وليد، يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر، فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، يعطي أصغر وليد، يختار من الموجودين أصغر وليد فيقدم له هذا الرطب. أولا لأن الصغير نفسه تتعلق به أكثر، ومقتضى الرحمة والمؤانسة له أن يقدم له مثل هذا ليفرح به ويأنس به، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ ابن عفراء بقناع من رطب، قناع أي طبق، بقناع من رطب أي طبق من رطب، طبق وضع عليه رطب، وعليه أجر، وعليه أجر. قال: وعليه أجر من قثاء زغب، من قثاء زغب. قوله أجر أو قولها أجر جمع جرو، وهو الصغير من كل شيء، أجر جمع جرو وهو الصغير من كل شيء، حيوانا كان أو غيره. فقولها وعليه أجر من قثاء زغب، والزغب من الزغب وهو صغار الشعر والريش، صغار الشعر والريش، أول ما يبدأ خروج الشعر لينا، وكذلك الريش أول ما يبدأ لينا يقال له الزغب. فشبهت القثاء بأنه صغار وعليه مثل الزغب، يعني عليه في أطرافه مثل الزغب، مثل الريش أو الشعر النابت. وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء. فأتيته بها وعنده حلية، وعنده أي بين يديه عليه الصلاة والسلام حلية قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. وإعطاء لها من الحلية مناسب، لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية، فملأ يده عليه الصلاة والسلام من الحلية وأعطاها الربيع رضي الله عنها. الحديث إسناده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، أي ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام قبل الطعام، أي قبل البدء بأكل الطعام وعند الشروع في الأكل، وماذا أيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد الطعام. والسنة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه قبل الطعام أن يبدأ بالبسملة، وبعد الطعام أن يختم بالحمد له، حمد الله عز وجل. يبدأ بالبسملة لأن البسملة يؤتى بها في بداية الأمور طلبا لعون الله سبحانه وتعالى ومده، وتبركا وتيمنا بالبدء بذكر اسمه تبارك وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة، فإذا بدأ المسلم أكله أو شربه بالبسملة قائلا بسم الله، فمعنى ذلك أي أبدأ ذاكرا اسم الله جل وعلا مستعينا به سبحانه وتعالى. فالبسملة يؤتى بها في أول الطعام وفي أول الشراب، والحمد لله حمد الله عز وجل يؤتى بها عند الفراغ من الطعام أو الشراب، فيحمد المسلم ربه تبارك وتعالى على ما من به وتفضل من طعام وشراب، فيحمد الله عز وجل على ذلك. والحمد على الطعام والشراب موجب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهو موجب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الحامد عقب تناوله للطعام والشراب هو على ذكر أن هذا الطعام والشراب منه من الله وتفضل منه سبحانه وتعالى، حيث أطعمه وسقاه ومن عليه، فيذكر نعمة الله ويحمد الله عز وجل. والحمد مؤذن بالمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. أراد أن يبين هديه وسنته عليه الصلاة والسلام فيما يقوله إذا بدأ في تناول الطعام أو الشراب وبعدما يفرغ من الطعام. وأورد أولا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام. قوله كنا عنده هذه تتكرر في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم مما يدل على أدبهم معه عليه الصلاة والسلام، فيقول كنا عنده أو يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الألفاظ المشعرة بالتبعية وأنهم معه عليه الصلاة والسلام تبع له صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقرب إليه طعام. فقرب إليه طعام أي قدم للنبي عليه الصلاة والسلام وأدني منه، وهذا أجمل وأحسن ما يكون في الكرم أن يقرب الطعام ويدنى من الضيف. ومنه كرم إبراهيم الخليل عليه السلام، قال الله تعالى: فقربه إليهم. قال: فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. لاحظ أبو أيوب رضي الله عنه هذه الملاحظة في هذا الطعام الذي أكلوه، وهو أنه كان في أول في بركة، كان في أول الطعام فيه بركة وفي آخر الطعام قلت البركة. يقول: ما رأيت، لم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، يعني في بداية الأكل كان في الطعام بركة. قال: ولا أقل بركة في آخره، يعني لاحظ في آخر الطعام أن البركة قلت. وأحس أن لهذا سبب، أحس أن لهذا سببا. يقول: فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ الإشارة في قوله هذا إلى البركة الكثيرة في الأول وقلة البركة في آخر الطعام، فثار عندهم هذا التساؤل، قالوا: كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان، أي أنهم في بداية الطعام عندما جلسوا كلهم ذكروا اسم الله، كلهم ذكروا اسم الله، كلهم بدأوا بالتسمية، فلم يجد الشيطان سبيلا أن يستحل طعامهم لأنهم ذكروا اسم الله عليه، ولا سبيل له إلى طعام ذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله على الطعام حرمان للشيطان ومنع له من تناوله، وعدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام فتح للباب والمجال للشيطان أن يأكل وليشارك الإنسان في طعامه. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين: إن الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى على طعامهم وشرابهم ودخولهم لا سبيل للشيطان عليهم، وهذا من معنى الآية، والآية أعم من ذلك. فالذي يذكر الله على طعامه وعلى شرابه لا يجد الشيطان سبيلا له في طعامه أو شرابه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا وضع الطعام وأكل منه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والطعام، أدركتم المبيت والطعام. فإذا دخل المسلم بيته ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان معه في بيته وشاركه في بيته، وإذا لم يذكر اسم الله على طعامه شاركه الشيطان في طعامه وشرابه، شاركه في بيته وشاركه في طعامه وشاركه في شرابه. ولو قيل لأي منا أترضى لنفسك وولدك أن يكون الشيطان شريكا لك في طعامك وشريكا لك في شرابك وشريكا لك في بيتك لقال لا والله ما أرضى ذلك ولا أقبل ذلك وهيهات أن أقبل ذلك. لكنه إن لم يسم الله عند دخوله ولم يسم الله عند طعامه فتح المجال للشيطان، شاء ما أبى، رغب أو لم يرغب يدخل الشيطان. وهذا مما يؤكد أن المسلم يجب أن يكون على حرص شديد على ذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه وعلى شرابه وعند دخوله لبيته حتى لا يشاركه الشيطان، حتى لا يشاركه الشيطان. والشيطان قد يأتي بالشخص ويجعله يضع يده في الطعام دون ذكر اسم الله، يشغله ويلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يضع يده في الطعام بدون تسمية لتحصل للشيطان المشاركة. وقد جاء في حديث في صحيح مسلم وغيره أن طعاما وضع للنبي عليه الصلاة والسلام فجاءت جارية كأنما تدفع، جاءت جارية كأنما تدفع، يعني كأن شخصا وراءها يدفعها بشدة مندفعة للطعام تريد أن تضع يدها في الطعام لتأكل، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها، أمسك عليه الصلاة والسلام بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت يدها، وإن يده في يدي مع يدها. لما كان عليه الصلاة والسلام ممسكا يد الجارية يقول إن يده، يعني يد الشيطان في يدي مع يدها، أمسكه عليه الصلاة والسلام فجاء بها يدفعها دفعا ويسوقها سوقا إلى الطعام تريد أن تضع يدها فيه دون أن تسمي، لماذا؟ ليستحل بها الطعام. فالشيطان يستحل الطعام عندما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص في نفسه وأن يحرص أولاده وأن يبين لهم هذه الحقيقة ويقول لهم الشيطان عدو يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ويجب علينا أن نتخذه عدوا لنا ونحذر أشد الحذر من أن يشاركنا في بيتنا أو يشاركنا في طعامنا وشرابنا وهو ألد أعدائنا. ومن الذي يرضى لهذا العدو اللدود الذي لا هم له إلا أن يرد الإنسان في الهلكة في الدنيا والآخرة من الذي يرضى له أن يكون له شريكا في طعامه وشرابه ومبيته عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك؟ قال: إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. فأكل معه الشيطان، أي أكل مع هذا الذي لم يسمي، وهذا الذي لم يسمي هو يأكل معهم من قصاتهم، واستحل الشيطان به طعامه. قال أكل معه، ما قال أكل معهم، لأنهم هم سموا وذكروا اسم الله تعالى، لكنه يستبيح الطعام بأن يأكل مع من لم يسمي. ولهذا كل من على القصعة وكل من شرعوا في تناول الطعام، كل واحد منهم يطلب منه أن يحرص على التسمية حتى لا يستحل الشيطان به الطعام. ويفيد هذا الحديث أن عدم التسمية من أسباب عدم التسمية على الطعام والشراب من أسباب محق البركة، من أسباب محق البركة، ومن أسباب مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه وشرابه. وإسناد هذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، وفيه راشد بن جندل اليافعي، قال الحافظ في التقريب ثقة، لكن الأقرب الله أعلم بمراجعة ترجمة في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب أنه مجهول. وشيخه حبيب بن أوس مجهول، ولهذا الحديث اسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة سيء الحفظ وفوقه راويان لا يعرفان، راشد بن جندل وحبيب بن أوس. لكن المعنى المذكور في الحديث له ما يؤيده مما أشرت إليه ومما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني إن حصل له في أول الطعام غفلة ونسيان فلم يسمي، لم يسم، ثم ذكر في أثناء طعامه غفلته ونسيانه للتسمية في أول الطعام، فعليه في هذه الحال أن يقول بسم الله أوله وآخره. بسم الله أوله وآخره، أي أول الطعام وآخره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده الناس الذي غفل أو حصل له نسيان في أول طعامه أن يسمي. فإذا قال بسم الله أوله وآخره عادت بإذن الله تبارك وتعالى وتحققت له البركة في أول الطعام وآخره، تحققت له البركة في أول الطعام وآخره. قال: فليقل بسم الله أوله وآخره. جاء في حديث في إسناده كلام، بل إسناده ضعيف وهو مشهور، وهو أن طعاما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل منه عليه الصلاة والسلام وأكل رجل في المجلس، ثم في آخر لقمة أكلها ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل فقال إنه نسي أن يسمي في أول الطعام وفي آخر لقمة أكلها قال بسم الله أوله وآخره، فاستقاء الشيطان الطعام كله. لكنه كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم إسناده ضعيف، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب في مشروعية أن يقول المسلم في أثناء الطعام إن نسي أن يقول بسم الله أوله وآخره. وحديث عائشة الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه أم كلثوم، وهي الليثية مجهولة، لكن المتن صحيح بشواهده، وقد أورد له الألباني رحمه الله جملة من الشواهد يثبت بها في كتابه إرواء الغليل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال إذن يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر ابن سلم ابن أبي سلمة رضي الله عنه، عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، والحديث سبق أن أورده المصنف سابقا من وجه آخر، وأورده هنا من أجل التسمية، أورده هنا في هذه الترجمة من أجل التسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة ادنوا يا بني وسم الله، ادنوا يا بني فسم الله، أي قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليه. وعرفنا أن هذا الحديث جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه بين ثلاثة آداب للطعام، وهي التسمية في أوله، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. وأشرت في الموضع الأول لذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث وزاد فيه زيادة عظيمة جدا في بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم ومواظبتهم ومسارعتهم إلى الاتباع والاقتداء والامتثال. فهذا صحابي صغير، رضي الله عنه، لكنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد، أي منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وجهني هذا التوجيه وأرشدني هذا الإرشاد وأنا ملتزم ومواظب على ذلك، وسمي وآكل بيميني وآكل مما يليني كما وجهني صلوات الله وسلامه عليه. وعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وربيب النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعمر أدنو يا بني، هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن تودده، فقوله أدنو يا بني هذا فيه تودد. وإذا قلت للصغير وليس من أبنائك يا بني شعر بي لطفك معه ورحمتك به وتلطفك في خطابه، وأنسته بهذه الكلمة وأدخلت على قلبه سرورا، بخلاف ما إذا قيل للصغير كلمة جافية أو كلمة غليظة فإنها تنفر قلبه وتبعد نفسه. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب، أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب، فيقول للطفل الصغير يا بني، ولو كان ليس من أبنائه، من باب التلطف والمؤانسة وإدخال السرور على قلبه. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان قول الرجل للصغير يا بني، قول الرجل للصغير يا بني، أي أن هذا من آداب الشريعة. وهذا الأدب جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، وجاء عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. جاء عنه عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الطعام الحمد، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحمد بصيغ عديدة، ويكفي في هذا الباب أن يقول المسلم الحمد لله، إن الله كما سيأتي معنا في الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، فيكفي أن يقول الحمد لله. لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للحمد بعد الفراغ من الطعام، يستحب للمسلم ويندب أن يحفظها وينوع بينها، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا متأملا في معانيها العظيمة ودلالاتها المباركة في باب حمد الله جل وعلا وحسن الثناء عليه سبحانه وتعالى وتذكر إنعامه وتفضله على عباده. وحديث أبي سعيد هذا فيه صيغة من صيغ الحمد، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن في إسناده مجهول وهو إسماعيل بن رياح. قال إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أي الذي من علينا بهذا الطعام ومن علينا بهذا الشراب وجعلنا من عباده المسلمين. فهذه نعمة عظيمة أن يكون العبد مسلما من أهل هذا الدين العظيم وعنده طعامه وشرابه، فهذه نعمة عظيمة فيحمد الله على ذلك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. لكن الحديث لم يثبت، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
ولا مستغنى عنه
ربنا.
مضبوطة عندك الشدة؟ ايش عليها؟ ما عليها شيء. طيب، ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر الدعاء. هذه الصيغة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحمد بعد الفراغ من الطعام، ولهذا قال أبو أمامة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني إذا فرغ وبدأوا برفع المائدة من بين يديه يحمد الله عز وجل. وهذا يشعر بفائدة أن المائدة ترفع عند الفراغ منها، المائدة ترفع عند الفراغ منها، إذا فرغ من المائدة ولم يبق من سيأكل، سواء ممن بدأوا أو ممن سيلحقهم في الأكل، إذا فرغ من المائدة لا تترك وإنما ترفع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الطعام ترفع المائدة ويحمد الله سبحانه وتعالى. قال يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا فيه المبالغة في الحمد، في المبالغة في الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا. جاء في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: الحمد لله كثيرا، أن رجلا قال: الحمد لله كثيرا، فما عرف الملك كيف يكتبها من كبر وعظم هذه الحمد وهذه الصيغة العظيمة في الحمد، الحمد لله كثيرا، ما عرف كيف يكتبها. فجاء في الحديث، وهو حديث ثابت، أن الملك صعد إلى الله عز وجل وقال: كيف أكتبها؟ قال: اكتبها كما قالها عبدي، اكتبها كما قالها عبدي، الحمد لله كثيرا. فهذه الصيغة فيها مبالغة في الحمد، وهذا النوع من الذكر يسمى الذكر المضاعف، يسمى الذكر المضاعف، ألفاظه قليلة لكنه لا حد له ولا عد، لا حد له ولا عد، مثل الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء، هذا ذكر مضاعف. ومثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا مضاعف. فقال: الحمد لله حمدا كثيرا، أي موصوفا بالكثرة والطيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. والطيب هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه وصفائه، وأنه حمد لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وطلب ثوابه سبحانه وتعالى، لا يراد به رياء ولا يراد به سمعة ولا مطامع أخرى إلا الطمع في رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه عز وجل. قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والبركة تعني الثبات والزيادة، البركة تعني الثبات والزيادة، ثبات الخير الموجود وزيادته ونماءه. قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه، غير مودع ولا مستغنى عنه، أي غير مودع هذا الحمد ولا مستغنى عن هذا الحمد، فهذا فيه دوام هذا الحمد وبقاؤه واستمراره وثباته غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الآن لا أتذكر ضبط هذه الكلمة وتراجع إن شاء الله. ارفع الصوت، ما أسمعك، ارفع الصوت. ربنا، نعم. طيب، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، رواه في صحيحه من وجه آخر عن ثور بن يزيد به نحوه، نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم.
قوله ربنا إذا كان ضبطها كذلك فتكون خبر لمبتدأ محذوف مقدر، أنت ربنا، أنت ربنا، أو تكون مبتدأ لخبر محذوف ربنا أنت، وهذا يكون ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى هنا في هذا المقام من باب التوسل بذكر ربوبية الله جل وعلا في هذا المقام العظيم، مقام الحمد، مثل قولك الحمد لله رب العالمين، تذكر ربوبيته سبحانه وتعالى للعالمين متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك ومثنيا عليه وممجدا له سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي أنت ربنا يا الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، كان يأكل الطعام في ستة من أصحابه، أي اشتركوا في تناول الطعام، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، جاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم، أي الطعام، لأن عدم تسمية الإنسان على الطعام من أسباب ذهاب البركة، من أسباب ذهاب البركة، قال لو سمى لكفاكم، فالقليل من الطعام مع التسمية يبارك للعبد فيه، يبارك للعبد فيه، والكثير من الطعام مع ترك التسمية سبب لمحق البركة. والحديث في إسناد أم كلثوم مرت معنا قريبا وهي الليثية مجهولة، لكن الحديث له شاهد عند أبي يعلى في المسند بلفظ أما إنه لو قال بسم الله لوسعكم، أما إنه لو قال بسم الله لوسعكم، قوله لوسعكم أي الطعام، مثل قولي هنا لكفاكم أي الطعام، نعم.
قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، وقد أخره رحمه الله إلى خاتمة الترجمة لأن فيه الثواب والأثر، لأن فيه الثواب والأثر، ثواب الحمد على الطعام وثواب الحمد على الشراب، ألا وهو نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بمرضاته عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فمن موجبات وأسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى أن تحمد الله عند فراغك من الطعام، وأن تحمده سبحانه وتعالى عند فراغك من الشراب، فإنك إذا فعلت ذلك فزت برضا الله سبحانه وتعالى، ومن رضي الله عنه فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. نعم.
قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حسين بن الأسود البغدادي قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظ مضبب بحديد فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح جمع أقداح، مثل سبب جمع أسباب، والقدح هو ما يشرب فيه، القدح هو ما يشرب فيه. فقوله باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة عقدها لبيان الإناء أو الوعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب فيه الشراب صلوات الله وسلامه عليه، الشراب من الماء أو النبيذ أو العسل أو اللبن أو غير ذلك مما يشرب. فالقدح هو الوعاء المخصص للشرب، القدح هو الوعاء المخصص للشرب ويجمع أقداح. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث ثابت البناني رحمه الله قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب، قدح خشب غليظ مضبب بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وصف القدح، يعني وصف الوعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب به، وسيأتي أن هذا القدح كان يسقيه به الماء والنبيذ واللبن والعسل، أي الأشياء التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام، كان أنس خادمه رضي الله عنه يقدمها له بهذا القدح. ما صفته؟ قدح خشب، مصنوع من الخشب، غليظ مضبب بحديد. قوله مضبب، الضبة هي حديدة عريضة يجمع فيها الخشب، حديدة عريضة يجمع فيها الخشب بحيث يتماسك ويلتئم ويجتمع ولا يحصل فيها فجوات أو منافذ لخروج الماء، فالضبة هي التي تجمع الخشب وتلمه وتشده بعضه إلى بعض. قال: مضبب بحديد. فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناد حسين بن الأسود البغدادي، صدوق يخطئ كثيرا، وفيه كذلك عيسى بن طهمان صدوق، لكن الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نظار، النظار الخالص من الخشب والعود. وفيه قال أنس في صحيح البخاري، قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني مرات كثيرة، مرات كثيرة سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الشراب كله أي أنواع الأشربة التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام، الماء والنبيذ والعسل واللبن. فهذا معنى قوله الشراب كله، الشراب كله أي أنواع الأشربة التي كان يشربها عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم من وجه آخر عن حماد بن سلمة به. والنبيذ هو ماء ينبذ فيه مثل الرطب أو نحوه، يوضع فيه الرطب في الليل ثم في الصباح يتحلل هذا الرطب في الماء فيصبح طعم الماء حلو، فيه مذاق الرطب، يعني ماء فيه مذاق الرطب فيكون طعمه حلوا، هذا هو النبيذ. فكان رضي الله عنه يسقي النبي عليه الصلاة والسلام الماء والنبيذ والعسل واللبن. فالنبيذ مثل ما ذكرت يوضع الرطب في الماء أو العنب في الماء ثم يوضع في الليل ثم في الصباح يتحلل ويختلط في الماء كله، فإذا شرب الإنسان الماء يجد فيه طعم حلاوة الرطب أو حلاوة العنب أو نحو ذلك مما نبذ في الماء ووضع فيه. وفي زماننا هذا الله عز وجل يسر لنا الخلاطات، وإذا احتاج الإنسان إلى ماء مخلوط بنوع من العصير التفاح أو البرتقال أو غير ذلك يضع الماء ويضع معه الشيء الذي يريد أن يختلط بالماء وينتشر طعمه في الماء كله، ففي لحظة واحدة يتحقق له ذلك ويشربه هنيئا مريئا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومني، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة. نعم.
قال باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاكهة هو ما يؤكل من الطعام على سبيل التفكه والتلذذ بطعمه وحلاوته ومذاقه. قال باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد جملة من الأحاديث بدأها بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء معروف وهو شبيه بالخيار لكنه أكبر حجما منه، والرطب أيضا كذلك معروف فكان عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب، وسيأتي أيضا أنه يأكل الرطب بالبطيخ ويأكله بالخربز. وهذا فيه كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، فيه أنه يكسر حرارة الرطب ببرودة البطيخ وبرودة الخربز وبرودة القثاء، فالرطب فيه حرارة وهذه فيها برودة، فكان عليه الصلاة والسلام يكسر حرارة هذا ببرودة ذا ويكسر برودة هذا بحرارة هذا، فيحصل اعتدال بأكلهما معا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. ومن باب الطرافة، لما نزلت اليوم من سيارتي قابلني القارئ وسلم علي وضع في يدي شيئا، قلت ما هذا؟ قال هذا قثاء بالرطب. قلنا قرأت الحديث اليوم ووضعنا القثاء بالرطب، لكنه اجتهادا منه وضع القثاء بالرطب على شكل سندوش، يعني هذا فقه العصر، فقص الرطب، قص القثاء مثل ما يصنع بالسندوش وحشاه بالرطب من داخله، فهذه على طريقة هذا العصر في الوجبات السريعة. وأكل القثاء بالرطب هذه وجبة أخونا القارئ، أكل القثاء بالرطب يكون بأكلك حبة الرطب ثم تتبعها بقضم جزء من القثاء وتمضي هكذا، تأكل من الرطب وتأكل من القثاء. نعم.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب. وأيضا مثل ما سبق، البطيخ بالرطب، البطيخ بارد والرطب حار، فكان يكسر، ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث أنه قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، فالرطب حار والبطيخ بارد، فإذا أكل معا حر هذا يكسر برد هذا وبرد هذا يكسر حر هذا، فيحصل اعتدال. والحديث حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد قال وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. هذه قاعدة الآن، الأحاديث البطيخ ورد فيه عدة أحاديث لم يصح منها غير هذا الحديث الواحد، فأي حديث يروى في البطيخ لم يصح إلا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال ابن القيم والمراد به أي البطيخ الأخضر وهو بارد رطب، والمراد به الأخضر وهو بارد رطب. وأكل البطيخ بالرطب هو مثل ما ذكرنا في الخربز ومثل ما ذكرنا في القثاء بالرطب. ولا أدري كيف سيصنع صاحبنا سندوش بالبطيخ والرطب. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت حميد أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب, يجمع بين الخربز والرطب يجمع بينهما بالأكل. والخربز المراد به الأصفر, والبطيخ مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله المراد به الأخضر الذي قشرته خضراء, هذا يقال له البطيخ. والمراد بالخربز هنا الذي قشرته من الخارج صفراء يقال له الخربز. والخربز فيه برودة, فيه برودة, وبرودته تعدل من حرارة الرطب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
الذي قبله قرأته
قرأناه
حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرميلي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قد مر معنا الحديث, والإسناد هنا ضعيف في محمد بن عبد العزيز الرملي صدوق يهم, وفي عبد الله بن يزيد بن الصلت في عبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف, وفي محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن, لكن يتقوى بما تقدم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء وقال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا, اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك, وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه, ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثمر كانوا يفرحون به فرحا شديدا, ومثل هذا الفرح قليل في زماننا, مثل هذا الفرح قليل في زماننا, لأنه في زماننا يسر الله سبحانه وتعالى الثلاجات التي تحفظ الرطب وتحفظ البلح, فلما يأتي ولا يزال الرطب موجود في هذه الحافظات, فالفرح به يقل, يحصل فرح, لكن الفرح في زمانهم يكون شديدا لأنه لا يوجد بعد انتهاء وقت الصرام لا يوجد إلا التمر, وينتهي وجود الرطب والبلح تماما ويصبح الموجود التمر, يكنز ويكبس ويحفظ ويؤكل تمرا إلى نهاية السنة. فإذا جاء البلح في أول وقته يفرح به فرح شديد, وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون به إلى النبي أول ما يرون باكورة التمر باكورة البلح يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا. دعا الله عز وجل بالبركة في الثمر: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. فدعا عليه الصلاة والسلام بالبركة للثمار وللمدينة وللصاع وللمد، والبركة تعني وجود الخير وزيادته، تعني وجود الخير وزيادته. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. ذكر هذا عليه الصلاة والسلام متوسلا به إلى الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، توسل إلى الله عز وجل بالعبودية والذل والافتقار له سبحانه وتعالى. قال: وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإنه دعاك لمكة: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. جزاه الله عن أمته خير الجزاء على حرصه صلوات الله وسلامه عليه ونصحه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم من كمال لطفه ورفقه ورحمته عليه الصلاة والسلام يدعو أصغر وليد، يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر، فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، يعطي أصغر وليد، يختار من الموجودين أصغر وليد فيقدم له هذا الرطب. أولا لأن الصغير نفسه تتعلق به أكثر، ومقتضى الرحمة والمؤانسة له أن يقدم له مثل هذا ليفرح به ويانس به، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ ابن عفراء بقناع من رطب، قناع أي طبق، بقناع من رطب أي طبق من رطب، طبق وضع عليه رطب، وعليه أجر، وعليه أجر، قال: وعليه أجر من قثاء زغب، من قثاء، من قثاء زغب. قوله أجر أو قولها أجر جمع جرو، وهو الصغير من كل شيء، أجر جمع جرو وهو الصغير من كل شيء، حيوانا كان أو غيره. فقولها وعليه أجر من قثاء زغب، والزغب من الزغب وهو صغار الشعر والريش، صغار الشعر والريش، أول ما يبدأ خروج الشعر لينا، وكذلك الريش أول ما يبدأ لينا يقال له الزغب. فشبهت القثاء بأنه صغار وعليه مثل الزغب، يعني عليه في أطرافه مثل الزغب، مثل الريش أو الشعر النابت، وعليه أجر من قثاء زغب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية، وعنده أي بين يديه عليه الصلاة والسلام حلية قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. وإعطاؤه لها من الحلية مناسب، لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية، فملأ يده عليه الصلاة والسلام من الحلية وأعطاها الربيع رضي الله عنها. الحديث اسناده ضعيف،